عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهر ربيع، وخرج صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى من السنة السادسة إلى بني لحيان الذين غدروا بخبيب بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم يوم الرجيع، يطلبهم صلى الله عليه وسلم بدماء من قتلوا خبيب وأصحابه. وأظهر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة، فسار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وادي غران، وهو واد قريب من عسفان وهي منازل بني لحيان، وفيها كان مصاب من أصيب من الصحابة يومئذ، فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا واحتموا برؤوس الجبال، ولم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد منهم، ولكنه أقام بأرضهم يوما أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية، لكنه لم يعثر على أحد منهم. ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم سار بأصحابه إلى عسفان لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب، وليريهم صلى الله عليه وسلم من نفسه قوة، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في فوارس إلى كراع الغميم، لكنه لم يلقى أحدا. وفي جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في سرية لاعتراض عير لقريش أقبلت من الشام، يقودها أبو العاص بن الربيع، فأدركوها وأخذوا ما فيها وأسروا ناسا ممن كان في العير، وهرب أبو العاص بن الربيع. ثم أتى المدينة ليلا فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته، وإنما أتاها واستجار بها لأنه كان زوجها، وكانت زينب رضي الله عنها هاجرت قبله وتركته على شركه بعد أن سعت في فدائه من الأسر الذي وقع فيه يوم بدر، وقد تقدم لنا حديث ذلك، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرط عليه أن يرسل إليه ابنته زينب، ففعل ووفى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما هرب من سرية زيد أتاها فاستجار بها فأجارت. روى الطبراني والطحاوي في شرح مشكي الآثار والحاكم في مستدركه عن أم سلمة رضي الله عنها أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك، قال فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس، فقالت أيها الناس إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم. وروى البيهقي عن زينب رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا العاص إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد وإني قد أجرته، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه. يروي أصحاب السير بإسناد منقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص بن الربيع، فيقال إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. قالوا يا رسول الله نرده، فردوا عليه ماله، حتى إن الرجل ليأتي بالشنة، الشنة القربة البالية، قربة من أدم بالية، ومع ذلك يأتي بها، والرجل يأتي بالإداوة وهي سقاء صغير من جلد أصغر من الشنة، حتى إن الرجل ليأتي بالشذاذ، الشذاذ عود يكون في رحل البعير، يعني يأتي بما لا قدر له وفاء لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ردوا عليه ماله كله لا يفقد منه صغيرا ولا كبيرا. ذهبه إلى مكة فرد إلى كل ذي مال من قريش ماله، ثم قال لهم يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا وجزاك الله خيرا، فقد وجدناك عفيفا كريما. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله ما منعني من الإسلام عنده إلا خوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فأما إذ أداها الله إليكم وفارغت منها أسلمت. وخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة على الأظهر سنة 6 من الهجرة كانت سرية الخبط، ويقال سرية الخبط. الخبط هو ما يسقط من أوراق الشجر إذا خبطت الشجرة، فإذا أردت المصدر سكنت الباء وقلت الخبط، وإذا أردت الورقة الساقطة قلت الخبط فحركتها. وسميت هذه السرية سرية الخبط لأن ذلك الجيش أكلوا الخبط، أكلوا ورق الشجر من الجوع حتى تقرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق، فصارت شفاههم كشفاه الإبل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: بعثنا نرصد عير قريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. لا إله إلا الله، جراب من تمر لسرية قوامها 300 رجل، ما الذي يغني عنهم؟ قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال عمرو بن دينار الذي يسمع هذا الحديث من جابر قال: قلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ فكان جواب جابر رضي الله عنه أعجب من قوله كنا نأخذ تمرة. قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. فقال رجل: يا أبا عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ يعني قال جابر: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، لما فقدناها حينئذ علمنا الذي كانت تقع من الرجل والذي كانت تغني عنه. قال رضي الله عنه: فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد، فكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله حتى قرحت أشداقنا، صارت فيها القروح والجراح من خشونة الورق الذي يأكلونه من حرارته، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال جابر: وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر، الجزائر جمع جزور البعير. قال: نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه. وهذا الرجل الذي أبهم اسمه ها هنا جاء مبينا في رواية أخرى عند البخاري أنه قيس بن سعد بن عبادة، سيد من سادة الأنصار، ابن سيد من سادتهم. فإنه قال لأبيه سعد بن عبادة لما رجعوا يقص عليه ما وقع لهم في تلك السرية: كنت في الجيش فجاعوا. فقال له أبوه: انحر، يعني يحرضه على الكرم والجود. قال: نحرت. فكان ابن أبيه يخبره أنه كان عند ظنه. قال قيس: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرت. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نهيت. قال جابر رضي الله عنه: ثم رفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، الكثيب التل من الرمل وهو كثيب ضخم. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت لم نرى مثله يقال له العنبر. جابر يقول رضي الله عنه: لم نرى مثله، وأنا أقول في هذا الزمن الذي رأى فيه الناس العجب العجيب لم أرى مثله يقال له العنبر. وقبل أن يتسرع متسرع ليقول هو الحوت الأزرق، هو الحوت الأبيض، هو كذا هو كذا، ليسمع الأوصاف ثم بعد ذلك لينظر، فإن رآه أحدكم فليبلغني حتى أستفيده. قال: فأتيناه فإذا حوت ميت لم نرى مثله يقال له العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين هو هذه النقرة، الحفرة التي تكون فيها العين، هم من نقرة عين ذلك الحوت يغترفون الدهن بالقلال. القلال جمع قلة الجرة. قال: ونقتطع منه الفدر، الفدر جمع فدرة، هي القطعة، القطعة من كل شيء، فهم يقتطعون الفدر من لحمه. قال: ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، الفدرة الواحدة من هذه الفدر كالثور، كقدر الثور، الثور كم قدره؟ كم يبلغ؟ 300 كيلوغرام، 400، هذه قطعة واحدة، الفدرة الواحدة المقتطعة من هذا الحوت، وهم اقتطعوا قطعا يأكلون منه شهرا وهم 300. فهذا خلق عجيب من خلق الله، وستسمعون مزيد بيان عظمة هذا الخلق مخلوقات ربنا سبحانه. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 رجلا يعني يحتاجون مجلسا متوسطا يقعدون في وقب العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلع، فأقامه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وحمله على أطول جمل فمر من تحت الضلع. قال: وتزودنا من لحمه وشائق، الوشائق جمع وشيقة وهي القديد. قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي شعبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل. دومة الجندل هذا موضع على أطراف الشام. روى الطبراني في معجمه الأوسط والبزار في مسنده والحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية أمره عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. الكرابيس جمع كرباس، ثوب من قطن. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنقض تلك العمامة، ثم عممه هو صلى الله عليه وسلم وأرسل من خلفه 4 أصابع، ثم قال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدفع إليه اللواء، فحمد الله ثم قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيكم. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني كلب بدومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. فسار عبد الرحمن رضي الله عنه بأصحابه حتى قدم دومة الجندل، فمكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. فلما كان اليوم الثالث أسلم ملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا، وأسلم معه ناس كثير من قومه. فبعث عبد الرحمن بشيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عليه. وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ بنت رئيسهم، وقدم بها المدينة، فولدت له بعد ذلك أبا سلبة بن عبد الرحمن بن عوف الذي كان أحد فقهاء المدينة 7. وجاء رمضان من السنة نفسها، السنة 6 للهجرة، فأجدب الناس جدبا شديدا فاستسقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلع حاجب الشمس، فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أنزلت ماءها بإذن ربها. فلم يأتي صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة الناس يلكن إلى ما يكنهم ويسترهم من الأبنية والمساكن، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وإنما يضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا منهم، لأنهم اشتكوا أولا عدم المطر، والذي يتشوف إلى المطر ويشكو قلته هذا مفروض أنه إذا سقي لا يهرب من المطر طالبا للكن. فقال صلى الله عليه وسلم لما ضحك: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. والحديث وإن لم يرد فيه تاريخ للاستسقاء إلا أنه قد ذكر ابن حبان أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لهذا الاستسقاء كان في شهر رمضان سنة 6 من الهجرة، وحكاه عنه الأئمة ولم يعترضوا عليه ابن حجر وشيخه ابن الملقن والشوكاني والصنعاني وخلق. وفي شوال من السنة 6 للهجرة قدم الحي العرانيون إلى المدينة وأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فكانوا في الصفة، الصفة هذه البناء المعروف في بؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوها. قال: فاجتووا المدينة، أصابهم الجوى وهو داء يصيب الجوف، فلذلك كرهوا المقام فيها. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.